بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع مبحث المعاطاة، القسم الأول، البحث في التنبيه الثاني فيما يحصل به المعاطاة.
ليس هو البيع الذي قالوا إنه أمر اعتباري نفساني، ولكن يتوقف على المبرز، والمبرز عنه تارة اللفظ وأخرى الفعل وثالثة الإشارة ورابعة الكتابة، ويكون وجودا خارجيا، وإنما هو أيضا اعتباري. وذكرنا أن المعاطاة حقيقة البيع وواقع البيع، ومعنى هذا أن المعاطاة ليس فيه اعتبار نفساني والفعل يبرزه، بل نفس هذا الفعل حقيقة البيع واقع البيع في الخارج، يعني المبادلة الخارجية، في مثل اللفظ والإشارة والكتابة البيع اعتباري، وهذه مبرزات لهذا الأمر الاعتباري. وفي المعاطاة واقع البيع في الخارج، حقيقة البيع في الخارج، لا أنه أيضا اعتباري والفعل يبرزه. ومن الغريب ما أفاده المحقق الإرواني قدس الله نفسه في آخر كلامه، وهو أن المعاطاة كما لا يعتبر فيها الإعطاء من الطرفين، لا يعتبر فيها الإعطاء من طرف واحد أيضا، تمسكا بإطلاقات الأدلة، كما أن الأدلة اللفظية دل على أن البيع حلال لم يعتبر فيها اللفظ، وكذلك تدل على أن البيع حلال لا يعتبر فيه الفعل، بل كل شيء يبرز هذا الأمر الاعتباري هذا مصداق للبيع، ولا يعتبر فيه اللفظ ولا الفعل، لا من جانب واحد ولا من جانبين. بل وشفي كونه عجيبا هو أن قلنا المعاطاة هو حقيقة البيع في الخارج، إذا الفعل لم يكن فالحقيقة قائمة بأي شيء، فيا الحقيقة أي شيء يشار إليه في الخارج، الإعطاء من الجانبين، الإعطاء من جانب واحد، كل هذا ما موجود، فما معنى أن يكون المعاطاة واقع المعاملة واقع البيع؟ إنما هذا أيضا من جهة الخلط بين المعاطاة وسائر البيوع. تخيل أن المعاطاة أحد أفراد البيوع الخارجية وتمسك فيها بالإطلاق أيضا، البيوع الخارجية كما أفاده ليست مقيدة باللفظ ولا بالفعل ولا بالإشارة ولا بالكتابة، بل يحتاج إلى مبرز ما أي شيء كان في العالم بلا تعيين. وكيف ما كان، هذا واضح الذي يراد أن يحقق الأمر يظهر له من كلماتهم أنهم يرون المعاتاة غير هذه البيوع الخارجية وغير ما يكون متقوما بالاعتبار النفساني ويكون الفعل مبرزا له، بل هذا الفعل يعتبرونه بيئا واقعيا، حقيقة البيع، واقع البيع، لا أنه بيع أمر اعتباري هذا مبرزه، هو واقعه البيع والمبادلة، هذا مبادلة، يعني ليس فيها اعتبار، ليس فيها مبرز، بل حقيقة البيع هو المبادلة، المبادلة تمام البيع، لا أن هناك اعتبار وهذا مبرزه، وعلى هذا يحتاج هذا العمل إلى إيجاد له في الخارج، قلنا حقيقته المبادلة، والمبادلة لا يقوم بفعل واحد، لأن في البيع اللفظي هذا أمر ممكن، البايع يأخذ هذا المال يقول هذا أدخلته في ملك المشتري وأدخلت مال المشتري في ملكي، هذا مبادلة، والمشتري أيضا يرضى بذلك فيكون بيعا. وأما في الفعل الخارجي الذي ليس له لسان بس عمل خارجي في الخارج، هذا مجرد الإعطاء، أما المبادلة ما هو مبادلة، بأي شيء يحقق المبادلة، بس هذا يعطي، الإعطاء ليس مبادلة. نعم لو أعطى أيضا المشتري في مقابل إعطاء هذا يكون مبادلة، أو أنه البايع أعطى وأخذ المال من المشتري ولم يؤتي، هذا أخذه، أخذ ماله خلى مكانه مال نفسه، إذن يكون مبادلة. وأما مجرد الإعطاء من جانب واحد من دون إعطاء من الجانب الآخر ولا أخذ البايع مال المشتري بنفسه، فهذا لا يقل أن يكون مبادلة. وذكر بعضهم بعض المحشين في وجه أن الإعطاء الواحد لا يمكن أن يكون مبادلة، قال وظيفة البايع تسليط المشتري على المال، ووظيفة المشتري التسلط على المبيع، وهذان الفعلان لا يمكن إيجادهما بفعل واحد، البايع هم يسلط المشتري على ماله وهم يجعل المشتري له تسلطا على هذا، تسليط صحيح، أما تسلطا موجود من أين وجد هذا؟ هذا مجرد تسليط، أما التسلط فلا. إذن الفعل الواحد لا يكون مقام فعل الاثنين، إلا أننا ذكرنا في معنى البيع التسليط والتسلط، التمليك والتملك وأمثال ذلك خارجتان عن حقيقة البيع، البيع لا يعتبر فيه التسليط، قد يكون التسليط أيضاً لا يمكن، يبيع للإنسان شيئاً في آخر الدنيا، أين التسليط؟ أو التمليك مثلاً، قلنا التمليك أيضاً غير معتبر في البيع، فهذا لو قلنا بأن البيع يعتبر فيه التسليط لا مانع من أن يعلل عدم وقوع البيع بإعطاء شخص واحد بهذا البيان، يقال هذا إما تسليط أو تسلط، أحدهما وظيفة البايع والآخر وظيفة المشتري، وکلاهما معا لا یوجدان فی مورد واحد به فعل واحد. و ذکر سید مشایخنا المحققین السید الکوه کمرین قدس الله نفسه تعبیرا آخر فی وجه ان الاعطاء من جانب واحد لا یکفی فی المعاطات و حاصله ان تملیک المعوض المبی انما هو مشروط به تملیک العوض للبایع لیس البیع تملیک المعوض مطلقا بل تملیک مشروط به تملیک المشتری له المال فإذا فرضنا ان البایع ملک ماله للمشتری به فعل واحد اعطاه المال قلنا هذا تملیک لیس هذا تملیکا معتبرا فی البیع لانه مشروط به تملیک العوض والعوض لم یملک للبایع بل هازا تملیک المبیع فقط و بما ان المشروط منتف عند شرطه فتملیک المعوض ایضا لم یتحقق هازا لیس تملیکا من الجانبین ولا تملیک من جانب واحد لانه مشروط به تملیک الاخر و الشرط منتف اذا هذا التملیک اذا منتف لا يكون فعل الواحد موجبا لتحقق المعامله و هذا التعبیر اذا لا مانع من ذلك مشروطا بان نقول باعتبار الملكيه في البيع الا اننا انكرنا ان يكون البيع قائما بالتمليك و قلنا حقیقت البيع ليس الا المبادله و اما التملیک هازا کسیرا ما یکون ولا یکون مقوما للبیع و الا هازا الاستدلال ایزن فی نفسه صحیح المتحصل ان الفعل الواحد و هو الاعطاء المجرد من البایع لا یمکن ان یکون واقع البیع و حقیقته فی الخارج لان حقیقته المبادله و قلنا المبادله ما موجوده بس فعل واحد هو تبدیل انا بدلت مالی هذا ليس مبادله اما مال الطرف الاخر فهو لم يبدل بهذا المال فلا يقل تحقق المعاطات به فعل واحد بناءً على أن المعاطات واقع البيع لا البيع المتعارف لا أنه أمر اعتباري له مبرز بل حقيقة البيع هو المبادلة والمبادلة لم يتحقق في الخارج هذا كله في الصورة الثانية من المعاطات وهي ما إذا قلنا بأن المعاطات مفيدة للملك و یترتب علیها ایضا الملکیه و اما الصورة الثالثه من المعاطات بان یکون المعاطات مقصودا منه التملیک الا ان الذی یترتب علیه لیس هو الملکیه بل اباحة التصرفات طبعا اباحة شرعیه تکلیفیه لیس هازا اباحتا مالکیه و فرضنا ان المعاطات تحققت للاعطاء المجرد من طرف واحد لا من الاثنين اذا كان من الاثنين قلنا الدليل قائم على اباحة التصرفات بالسيرة او بأي شيء تقدم الوجه في ذلك و اما اذا وقعت و تحققت به فعل واحد و هو الاعطاء المجرد ف فهل يترتب عليه أيضا إباحة التصرفات أو لا يترتب؟ طبعا هذا يحتاج إلى الدليل، والدليل هو السيرة. السيرة إن كانت جارية على التصرف في المال المأخوذ بالمعاتات على هذه الكيفية، سيرة ممضاة بعدم الردع عنها، يكون دليلا على إباحة التصرفات فيما إذا وقعت المعاتات بإعطاء واحد من جانب واحد. وأما إذا شككنا في ذلك ولم ندري أن المعاتات هل جرت عليها السيرة بذلك أم لا، لا يمكننا أن نرتب إباحة التصرف على هذه المعاملة، لأن السيرة أمر ليست لفظية لبي يقتصر فيها على القدر المتيقن، وهو ما إذا صدرت المعاتات بفعل الاثنين، أما فعل شخص واحد فلا. فالسيرة لا يمكن أن يكون مدركا في هذه الصورة. وهل يمكن أن يستدل على إباحة التصرفات بقوله بهذا الحديث، حديث السلطنة: الناس مسلطون على أموالهم، للإنسان أن يبيح ماله بهذه الكيفية؟ بناء على ما ذكرنا في معنى الحديث من أنه مطلق ويدل على أن المالك مطلق الإنان في أمواله، إلا ما قام الدليل على عدم جوازه، بناء على هذا يجوز التمسك بهذه الرواية. يقول: أنا أبيح مالي لك بهذه الكيفية، بفعل واحد أبيح لك مالي. وأما بناء على ما ذهب إليه المحقق الخراساني قدس الله نفسه، وأخيرا أمضاه أيضا سيدنا الأستاذ قدس سره، من أن معنى الحديث هو عدم المهجورية للمالك، المالك يجوز أن يتصرف تصرفات شرعية جعلها الله تعالى في الأموال، وليس ممنوعا من هذه التصرفات. البيع مشروع، مثلا الهبة مشروعة، الإجارة مشروعة، السلح مشروعة، له هذه الأعمال. لم يمنع عن أعماله مانع وهاجر، ليس مهجورا عليه. على هذا لا يمكن أن يستدل بهذا الحديث في هذا المقام، لأن مشروعية التمليك أو إباحة التصرفات بفعل واحد مشروعيته أول الكلام، لم يثبت أن هذا جائز شرعا. لو كان ثابتا قلنا أنت مخول في هذا، لم يمنعك عن هذا مانع، لكن هذا أول الكلام. لا ندري أن الإباحة بهذه الصورة مشروعة أو غير مشروعة، فلا يمكن الاستدلال بهذا الحديث أيضا. وذكر المحقق الكمفاني قدس الله نفسه أن الاستدلال بهذا الحديث في مقامنا هذا غير صحيح، حتى بناء على عدم كون معنى الحديث هو رفع المهجورية وعدم كونه ممنوعا من التصرفات المشروعة، بل كان معناه المطلق: أنت مطلقا مخول في أعمالك ومجاز ومسلط في أموالك. أيضاً ليس هنا محل الاستدلال بهذا الحديث، وعلله بأن مورد هذا الاستدلال إنما هو فيما إذا قلنا بأن المترتب على المعاتات الملكية مقصودنا التمليك، وترتب عليه التمليك أيضاً أنا أقدر أن أسوي هذا العمل حتى أملك مالي، أو يترتب عليه الإباحة المالكية إذا أنا سويت هذا العمل أبحت مالي لهذا الرجل، أيضا أنا مسلط بهذا. ولكن الإباحة في محل الكلام ليست بمعنى المالكية ولا الإباحة المالكية، بل إباحة شرعية. الشارع جعل في هذا الإباحة، وليس حكم الشارع تحت قدرة المكلف، تحت تصرفات المكلف، حتى أقول أنا قادر أن أسوي هذا العمل. أنت لست مسلطا على أحكام الله تعالى، الإباحة حكم من أحكام الله تعالى، وأنت مسلط على أموالك لا على أحكامك. فلذا هنا ليس محلا للاستدلال بالحديث. وقد استدل بهذا الحديث بعض المحشين على المكاذب، وهو الشبري قدس الله نفسه، هو نوعا ما يبين آراء شيخه، وهو الشيخ مرزا حبيب الله الرشدي الذي كان تلميذا للشيخ ومعروف تحقيقاته، ينقل عنه المطالب نوعا ما، ويراجعون إلى هذه الحاشية أيضا حاشية معروفة، كأنه هو استدل بهذا. قال لا بأس بذلك، مثلا السيرة لا يمكن أن يستدل به، ولكن هذا الحديث يمكن أن يستدل به في المقام. وناقش فيه المحقق الكمباني بهذا التقريب الذي ذكرنا، إلا أنه وسيدنا الأستاذ أيضاً قدس الله نفسه والسيد اليزدي أمزيا هذا أنه لا يمكن الاستدلال بالحديث في المقام، لأن الإباحة شرعية وليست مالكية، ولم يظهر وجه المنع في المقام. وإن كانت الإباحة إباحة شرعية، لأن الإباحة وإن كانت حكما شرعيا خارجا عن قدرة المكلف، لكن إيجاد موضوع هذا الحكم مقدور للمكلف، له أن يسوي هذا العمل حتى يترتب عليه الإباحة، له أن يبيح للشارب شرب ماء حوشه فيكون هذا حلالا له، فهو قادر على إباحة ماله لهذا الشخص بالإذن له في هذا الشيء، بلا إذن لا يجوز، لكن إذا أذن يجوز. أو يبيع ماله لهذا الشخص فيكون هو قادرا على ذلك، أو امرأة له أن يزوجها من شخص ليجوز له في هذه المرأة، فهذا قادر من هذه الأحكام، لكن قدرة مع الواسطة. ومن المعروف أن المقدور مع الواسطة مقدور لا محالة. إذا نحن نتبع القدرة على شيء في شمول الحديث، القدرة موجودة في الأحكام التي ترجع إلى المالك بلا واسطة، والتي ترتبت من الشارع على موضوعاتها الخارجية وهي تحت قدرة المكلف الموضوعات، أيضا قادر من هذه الأحكام، يوجد موضوعات الأحكام فيتحقق الأحكام، فهو قادر من هذه الأحكام. و تحت قدرته به ایجاد موضوعه با هذا المقدار یکفی فی ان یکون هذا الحکم مقدورا لنا انا مالک لهذا المال اريد ان افعل عملا يترتب عليه اباحه الشارع لهذا الشيء امر ميسور فيشمله الحديث لا محاله فلم يظهر الوجه في ما ذكره سيدنا الاستاذ قدس الله نفسه من ان هذا الايراد لا مدفع له لماذا لا مدفع له هو يعلل عدم شمول الحديث بانه خارج عن القدره لانه حكم شرعي والشيء الخارج عن القدره لا يتشبث فيه بمثل الناس مسلطون لا الناس ليس مسلطون على هذا الشيء الجواب ان هذا بنفسه غير مقدور لكن بما ان له موضوعا وهو مقدور لنا المقدور مع الواسطه مقدور لا محاله فلنا ان نتشبث باطلاق الحديث في اثبات ان هذا الشيء مباح بالمعاطات التي تقوم بفعل واحد اذا قلنا المعاطات يمكن ان يتحقق بفعل واحد نقول بالجواز هنا واما اذا استشهدنا قلنا المعاطات مبادله حقيقه البيع واقع البيع الواقع هو المبادله وهذا ليس مبادله لانه من جانب واحد فهو شيء اخر والحمد لله.